بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. والشيخ هنا لم يذكر مواضع رفع اليدين، لأنه سيجعلها في كل موضع، سيذكر رفع اليدين، فلهذا لم يحتج إلى أن يذكر مواضع رفع اليدين، لأن الشيخ معنى ترتيبه معنى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ما يذكر شيء في موضع واحد، يذكر في كل شيء في موضعه. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه، والأماكن التي يذكرها فيه. طيب، الآن ذكر وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، معنى بعد أن يرفع يديه أين يضعهما؟ أولا يضع اليمنى على اليسرى، لكن أي موضع سيذكره المؤلف هنا. قال: وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى. وهذا حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر: وضع اليمنى على اليسرى. وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا فيه ضعف في إسناده، لكن الشيخ يرى أنه حسن، حديث وين إن معشرة جاء من حديث ابن عباس وأبي أمامة: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأيضا يشبه هذا الحديث ما جاء في البخاري في حديث سهل ابن سعد الساعدي، قال: كنا نؤمر أن نضع بطون أيماننا على سواعد شمالنا، أنا بطون الأيمان يضعونها على سواعد الشمال. الساعد هذا سمى ساعد، وهذا الزند، وهذا الكف. طيب، فالآن وضع اليدين، بعض أهل العلم يقول أنه واجب، وهذا قول ابن حزم والشوكان، وإلا أكثر أهل العلم يقولون أنه مستحب، لكن الأحاديث فيها بعض الأمر. أيضا جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد وضع يده اليسرى على اليمنى، ففكهما ووضع اليمنى على اليسرى، أنا كان واضع اليسرى فوق اليمنى، ففكهما ووضع اليمنى على اليسرى. وأيضا قوله أمرنا أن نضع، قول سهل أمرنا، من الآمر؟ هذه الصيغة قول جمهور أهل العلم أنها صيغة رفع، أنا رفع حديث أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا، معناه أن الذي أمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيها أمر، لكن تجد أنه ليس بذاك الأمر الصريح، معنى هذا أولا أمرنا فيه أن معنى اختلاف أهل العلم في هذه الصيغة، هل هي رفع أو ليست برفع، وهذا يضعف القول بالوجوب. وكذلك أيضا حديث ابن مسعود أيضا لا يدل على أنه مأمور به، وإنما هذا قد يكون سنة أيضا، حتى يعلمه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يمناه على يسراه. فالظاهر هو قول جمهور العلماء أنها ليست بواجب، ليست بواجب. ولا الشيخ الألباني يرى أيضا وجوبها كما ذكره في المختصر في الأحكام، المختصر الذي ألفه الصغير في الأحكام ذكر أنه واجب وضع اليد اليمنى على اليسرى. وقلنا هو قول الشوكاني وابن حزم، وأما بقية العلماء فيقولون أنه مستحب. قال وضعهما على الصدر، قال وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه، أمر بذلك أصحابه، يريد إيش؟ حديث سهل بن سعد. وأما الحديث الأول هذا حديث وائل من رواية زائدة، رواه زائدة عن إسماعيل بن كثير عن عن ابن وائل بن حجر عن وائل، وائل بن حجر له ابنان، عبد الجبار والثاني اسمه ما أدري نسيته. طيب المهم أن هذا حديث وائل من طريق زائدة، زائدة بن قدامة ذكر كيفية غير التي ذكرها الآخرون. أنا زائدة يقول أن في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على كفه والرسغ والساعد، معنى الرسغ هذا الزند، يسمى رسغ ويسمى ساعد زند، على ظهر كفه، والرسغ والساعد معناه هكذا، هذا في رواية زائدة بن قدامة. وفي رواية شعبة وسفيان والحمادين أنه قال وضع يده اليمنى على وقبض بها ساعد كفه اليسرى، أنا قبض بها ساعد كفه اليسرى هكذا، أنا قبض سواء كان في طرف الساعد أو في وسطه، هذا القبض. وجاء في رواية أنه جعل أصابعه الأربعة على ظاهر ساعده والإبهام جعله قبض بإبهامه، أنا هكذا. والطريقة الثالثة معنا الآن طريقة، هذه الطريقة وطريقة الوضع وطريقة القبض، معنا ثلاث طرق، طريقة الوضع الكف والرسغ والساعد، وطريقة القبض، وطريقة الوضع بدون قبض. أنا هكذا فسرها الشيخ الألباني على أنها ثلاث، وهي في حديث واحد، معنى كل هذه الثلاث الطرق في حديث واحد. معنى قد يكون من وائل بن حجر هو الذي يقول، معنى يحصل منه هذا، أو قد يكون من الرواة، كل واحد يفهم على ما فهمه من شيخه. ولهذا تجد كما قلنا الكيفية الأولى ليست موجودة إلا في رواية زائدة، مثل الإشارة، الإشارة بالأصبع في التشهد ليست موجودة إلا في رواية شاهد زائدة، وهو نفس الحديث. ولهذا من نظر مثلا في مسند الإمام أحمد في رواية زائدة ورواية شعبة ورواية سفيان، هي موجودة كلها في مكان متقارب، تجد أن رواية زائدة أكبر من رواية سفيان وشعبة. فهل أن زائدة حفظ أكثر من حفظ سفيان وشعبة؟ هذا ممكن، لأن زائدة كان يتمحص في الحديث، ولكن الذي عرف عن شعبة أنه يسمع الحديث من الشيخ أكثر من مرة، معنى يأتي إلى الشيخ الآن ويأتي له مرة أخرى، مرة ثالثة رابعة أحيانا، معنى ينظر هل يتغير شيء في حفظه، هل يغير، فإذا رآه أنه لا يغير عرف أنه رجل ثقة وأنه متثبت في حديثه، وإذا رآه أنه يغير كل مرة يأتي بشيء آخر يعرف أنه يخلط، فيستفيد معرفة الشخص ويستفيد أيضا كثرة السماع. ولهذا أحيانا في حديث سلمة بن كهيل في اللقطة قال سمعته قال لي في العام سمعته أنه قال مرة يعرفها مرة في معنى بعد سنة أو معنى يعرفها بعد سنة وجئته قال العام الثاني قال بعد سنة ثم جئته العام الثالث قال بعد ثلاث سنوات أنا بعد ثلاث سنوات كأنه أخطأ مع الظاهر كأنه كبر ونسى. فالمهم أن شعبة كان أيضا يكثر السماع من المشايخ فهو أولى بمعرفة وبالتثبت في الحديث. فالمهم أن بعض أهل العلم أنكر هذه الصيغة وبعضهم مشاها على أن معنى حسن الظن بزائدة وأنه حفظ هذا معنى يضرب على كفه وعلى رسغه وعلى ساعده. أما هذا ما ليس في الكيفيات بعضهم تجده يفعل هكذا هذا ما ثبت شيء أنه يضع على عضده إنما الوضع هذا الذي ذكرناه ثلاث المواضع. قال وكان يضعهما على صدر على الصدر كان يضعهما على الصدر مسألة الوضع تجد أن الأحاديث التي جاءت في وضع اليدين ليس فيها شيء يثبت معنى ثبوتا صريحا معنى كل الأحاديث التي جاءت فيها كلام معنى حديث الذي معنى وضعها تحت السرة حديث علي قال يا علي ضع الكف على الكف تحت السرة هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره لكنه لا يصح. وجاء حديث أيضا في حديث وائل بن حجر أنه كان يضعهما على الصدر لكنه أيضا فيه ضعف. وبعضهم جاء في رواية يحيى بن سعيد أنه قال وكان يضعهما هنا فأشار يحيى بن سعيد إلى صدره أشار يحيى بن سعيد إلى صدره. فأيضا جاء من طريق سفيان الثوري نفس حديث وائل بن حجر أنه يضعها على صدره لكنها من طريق مؤمل بن إسماعيل ومؤمل ضعيف هو من أصحاب سفيان الثوري لكنه فيه ضعف في حفظه. المهم أنه لم يثبت شيء لكن أصح أن يقال أصح ما ورد هو أنها يضعها على صدره أصح ما ورد معنى عندما نقول أصح ما ورد ممكن يكون ثابت وممكن يكون غير ثابت لكن أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على صدره. قال وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة. الاختصار في الصلاة هو وضع هذا حديث أبي هريرة وضع اليد على الخاصرة. الخاصرة هو المكان الذي يختصر به معنى الذي يوضع الشيء الذي يزرر به أو يختصر به هذا تسمى الخاصرة موضع تزرير الإزار. فهذه الخاصرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع اليد على الخاصرة ثم قال وهو الصلب الذي كان ينهى عنه هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر هو الصلب الذي ينهى عنه أنا وجد رجلا واضعا يديه في صلبه الصلب هذا هو مؤخرة الظهر يخرج من بين الصلب والتراي الصلب هذا مؤخرة الظهر. فوضع رأى ابن عمر رجلا واضعا يديه على صلبه فقال هذا الصلب الذي كان ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يوضع اليدين فيه وهل أراد ابن عمر أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن وضع اليدين في الصلب، أو أنه أراد تفسير الاختصار؟ فإذا جعلناهما حديثين فنجعل أن النهي أولا عن وضع اليدين على الصلب، مثلا إنسان يصلي معنى كذا يصلي ويضع يديه على صلبه هنا، معنى هذا منهي عنه. والأمر الثاني أن يضع على خاصرته، هنا على خاصرته فسرها بعضهم أو نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة، فسرها بعض العلماء أي الاختصار في القراءة معنى قطع الآيات، وهذا ليس صحيحا، وإنما جاء تفسيره أيضا بعض الصحابة وهو وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هذه كلها تعتبر خاصرة، فسرها الإمام الخطابي أنه قال وضع اليد على الخاصرة مثل ما يفعل أهل الشر، معنى يضعون أيديهم على خواصرهم في الجانبين، معنى مثل الهنود معنى يفعل هكذا. فهذا معنى المراد بكلام الخطابي. وقد يدخل أيضا فيه كل وضع يد على الخاصرة، مثلا يضعها في هذا الجانب، معنى يضع يديه في هذا الجانب مثلا، أو يضع يديه في هذا الجانب في خاصرته أيضا أو في هذا الجانب، فكل وضع اليد على الخاصرة منهي عنه، وضع اليد على الخاصرة منهي عنه. هذا ما ثبت، ما ثبت. سدل، لا السدل ما ثبت، السدل سدل عند الشيعة وعند وقول عند المالكية أيضا، لكنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسدل، بل كان يضع يديه. طيب، فهذا خلاصة ما يذكر في وضع اليدين. طيب، قال النضع قول شيء
وضع الخاصرة محرم،
محرم ايوه،
وضع الخاصرة محرم
من ناحية الحكم. قول جمهور اهل العلم انه على الكراهة، انه مكروه، وصرح بعضهم بالتحريم كالشوكاني يصرح بالتحريم، والنهي يدل على التحريم اصلا، النهي يدل على التحريم. قال النظر الى موضع السجود والخشوع. قال وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى طأطأ راسه ورمى ببصره نحو الارض. هذا الحديث جاء من طريق ابن محمد بن سيرين، جاء من طريق محمد بن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن محمد بن سيرين عرف عنه أنه لا يرسل كثيرا، ولهذا كانت مراسيله من أفضل المراسيل، مراسيل محمد بن سيرين. وهذا الأثر أو هذا الحديث يقول محمد بن سيرين لما نزل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، طأطأ النبي عليه الصلاة والسلام بصر رأسه ونظر إلى موضع سجوده، ونظر إلى موضع سجوده. هذا صح ما جاء في هذا في مسألة النظر إلى موضع السجود، وهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن مراسيل ابن سيرين غالبا تكون قوية، لأن ابن سيرين كان ينهى، معنى كان متحريا في أخذ الحديث، وكان ينهى عن أخذ الحديث من كل من هب ودب، حتى كان يقول عندنا في البصرة ثلاثة يسمعون من كل من هب ودب، العلاء بن زياد وأبو العالية وكذلك الحسن، يقول هؤلاء يسمعون من كل من هب ودب، وهذا يدل على تحري. فأول من كان يتحرى في البصرة هو محمد بن سيرين، فلهذا فيكون مراسيله قوية، غالبا مراسيله قوية، وتجد أنه سمعها، لكن أحيانا بعض العلماء يتورع من ذكر من أخذ عنه، أو قد يكون هناك شيء فتنة ما يريد أن يظهر أنه روى عن فلان، فتجد أنه لا يذكر اسمه فيرسل الحديث. فلهذا فالغالب مثل ابن سيرين مراسله تكون قوية، مثل مراسيل سعيد بن المسيب، لأن هؤلاء ما يروون إلا عن أناس ثقات يتحرون في الرواية، أنا ما يروون عن كل أحد. فلهذا من هذا اعتمد كثير من أهل العلم هذا الأثر عن ابن سيرين، وجعلوه تفسيرا للآية. فلهذا ذهب أكثر أهل العلم على استحباب النظر إلى موضع السجود، استحباب النظر إلى موضع السجود. بعض أهل العلم كالبخاري يقول، معنى البخاري عمله يدل على أنه ما رأى هذا، رأى أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده أو إلى أمامه، ولهذا بوب في الصحيحة بابنا الإمام ينظر إلى أمامه، وذكر عدة حديث في الصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الجنة في الكسوف، أيضا رأى الجنة ورأى النار، وأيضا حديث الشيطان لما خنقه ورجع، أولا رجع القهقراء ثم خنقه فقال حتى رأيت برد لسانه في يدي. فهذه الحديث كلها ذكرها الإمام البخاري لأجل أن يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه في الصلاة، فلهذا فالنظر إلى الأمام من السنة، والنظر إلى موضع السجود من السنة، لكن إن رأى أن هناك شيء سيشغله في النظر الأمام لا ينظر أمامه، لأن الآن بعض الناس إذا رأوا المصلي ينظر الأمام يقول ينظر هذا، هذا خطأ. الصحيح أن النظر الأمام يعتبر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل أن الإنسان لا يجعل نظره إلى الأمام دائما، لأنه سيشغل، ويجعل نظره إلى موضع السجود ويطأطئ رأسه، هذا من السنة طأطئة الرأس، لا يجعل رأسه مرفوع هكذا. حتى قال بعض العلماء من كان في صلاته صدره معنى صدره أمام رأسه لا يفلح، أنا إذا كان يقول هكذا صلي هذا ما هو تواضع لله عز وجل، لأن الصلاة تحتاج إلى خشوع، إلى سكينة، وإلى تذلل، وكلما كانت الصلاة فيها تذلل وخشوع كانت أعظم. فيتدلل بجسده ويتدلل أيضا بقلبه ويخشع، فهذا مما يساعد على الخشوع. أما إنسان رافع رأسه طول الصلاة وهو هكذا ومقدم ذهى صدره، هذا أنا حتى قيام مناف للصلاة، أنا لا أقول أنه يبطل الصلاة لا، لكنه قد يخدش في خشوع الرجل وأيضا عدم استكانته لربه. فلهذا فالصلاة تحتاج إلى خشوع وتذلل، تذلل بالجوارح وبالقلب. فلهذا هذه الهيئة تشبه أمر الصلاة، لأن فيها تذلل، معنى ينظر الإنسان ويطأطئ رأسه إلى موضع سجوده وينظر إلى مكان سجوده، لا ينظر إلى هنا ولا هنا. تغميض العينين ما ثبت، تغميض العينين ما ثبت، لكن يقول الإمام القيم أنه إذا كان يتعود مثلا أنه يخشع عند القراءة مثلا ليغمض عينيه فتزيده خشوعا قال لا بأس، لا بأس. لكن مسألة أنه يظن أنها سنة تغميض العينين، لا، ما ليست سنة، لم يثبت فيها شيء. طيب قال ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. هذا الحديث حديث عائشة عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، لكنه لا يصح. الشيخ الألباني استدل له بحديث عند ابن عساكر، أنا جعله شاهد، وهو حديث 10 من الصحابة الذين اجتمعوا، أبو حميد وأبو أسيد وأبو هريرة وجماعة من الصحابة اجتمعوا، فكانوا تذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو حميد أنا أشبهكم صلاة برسول الله، فقال قم فصل، فقام يصلي فأقره الصحابة على صلاته أن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت روايات في هذا الحديث، ففي ابن عساكر ذكر هذه أنه كان ينظر إلى موضع سجوده، والحديث أصله في البخاري، الحديث أصله في البخاري، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يذكر لم يذكر في البخاري في حديث أبي حميد أنه كان ينظر إلى موضع سجوده. فلهذا نقول أن معنى أثر ابن سيرين في هذه المسألة، وقد استحبه أكثر أهل العلم. وأيضا هنا أشار الشيخ أن تغميض العينين ليس من السنة، وخاصة معناها كلام ابن القيم إنما يقول عند القراءة، إذا كان رأى أنه يخشى عند القراءة بتغميض عينيه ما في شيء، لكن يجعل ذلك سنة في الصلاة أنه يغمض عينيه لا، ليس صحيحا. طيب، قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، أنا البيت هنا الكعبة، أنا لا يكون شيء أمام مثلا يكون في البيت من الزخارف أو كذا يشغل الناس في الصلاة، كما قال عمر لبعض مواليه، قال له ابني للناس مسجدا يكنهم، ابني للناس مسجدا يكنهم، كنهم من الحر من البرد الشمس، قال ولا تصفر ولا تحمر فتفتن الناس. أنا يقول له ابن مسجد يكن الناس لأجل أن يصلوا فيه، لا تصفر ولا تحمر فتفتن الناس، لا تجعل أحمر وأصفر وكذا وألوان في المسجد مما يفتن الناس. قال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء. مسألة وضع الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لما وضعت أمامه الأنبجانية أو كساء وضع أمامه وكان فيه خطوط، وقال ألهتني آنفا عن صلاتي، خذوها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فأنا قال ألهتني عن صلاتي آنفا. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن ذلك، عن هذه النمار أو النمرقات أو الكساء الذي يكون أمامه لعدة أسباب كما ذكرنا في درس صحيح المسند، لثلاثة أسباب جاءت في الأحاديث. أولا لأجل أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسو الحجارة، يعني إذا كان معنى كساء يستر به الحجارة، يستر به الستر، هذا منهي عنه. والأمر الثاني أنه يكون من ما يلفت النظر، ما يلفت النظر في الصلاة ويذهب الخشوع، فهذا أيضا أمر ثاني. والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن النظر في زهرة الحياة الدنيا، أنا فكل شيء من زهرة الحياة الدنيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه. ولهذا لما جاء إلى بيت علي وقد عزم، كان عندهم أضياف، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى على بيتهم نمرقة فيها مزوقة، فخرج فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا علي أدرك رسول الله، لما خرج أو لما رجع؟ فجرى علي حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما لك رجعت؟ فقال: رأيت في بيتكم سهوة معنا كساء مزوق، وإني نهيت عن ذلك، أنا نهيت عن النظر إلى هذا الكساء المزوق. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى الله عز وجل قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا زهرة الحياة الدنيا، معنى نهى الله عز وجل نبيه أن ينظر في هذه الأشياء، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالنظر إلى مثل هذه الأشياء بسبب هذه الأسباب الثلاثة، منها النظر وهو الانشغال في الصلاة، إذا كان هناك شيء يشغل المصلي فينبغي عليه أن يزال، ينبغي عليه أن يزال. بعض الناس مثلا تجده في المساجد يضع التقاويم ويضع الساعات ويضع كلها أمام المصلي. طيب، قال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، في رواية: أو لتخطفن أبصارهم. هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم عن أنس، والرواية الأولى كانت في مسلم والرواية الثانية في البخاري. المهم أن هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، والمراد إلى السماء إلى فوق، ليس المراد إلى السماء إلى السماء يرى السماء، لا، يرى السقف، لأن كل ما على الإنسان فهو سماء، سماء ارتفع. فكل ما ارتفع عن الإنسان فهو سماء، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء، معنى لا ينظر، يرفع الإنسان بصره إلى السماء وينظر في الصلاة، فهذا منهي عنه. وصرح بعض العلماء بالتحريم، وإلا أكثر أهل العلم عندهم الكراهة، لكن جاء عن الشوكاني وقبله ابن حزم، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهر كلامه أنه محرم، أن النظر إلى موضع إلى رفع أو يرى رفع البصر إلى السماء محرم. قالوا في حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاة ما لم يلتفت. هذا حديث الحارث الأشعري، أو أقصد الحارث ابن عبد الله، معنا في وصية الحارث الأشعري في وصية يحيى بن زكريا لقومه، فذكر لهم الالتفات في الصلاة: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هذا الالتفات فسر بالالتفات بالوجه والالتفات بالقلب، إذا صليتم فلا تلتفتوا. قيل أن الالتفات هنا التفات بالقلب، كيف التفات القلب؟ أي أن يخرج القلب ويفكر في الدنيا، لكن المتبادر إلى الحديث أن المراد به الالتفات في الصلاة، التفات الوجه، أنا لا ألتفت بوجهي لا يمينا ولا يسارا ولا غيره، فهذا الالتفات المنهي عنه. ولهذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كيف يختلسه؟ معناه الآن يصلي وما درى إلا وهو ينظر هناك ينظر هنا أنا بدون ما يشعر، هو يصلي بسرعة تجده ينظر هناك ينسى أنه في صلاة، فهذا اختلاس كأن الشيطان يأخذه على قليلا قليلا. ما تجد بعض الناس مثلا يصلي ما تحس إلا هو يقول كذا ينظر في أكياسه وكذا، الآن ذكره الشيطان شيء. وهكذا أيضا في هذا في الالتفات تجده يصلي ولحظة وهو يلتفت هناك يلتفت هنا، فهذا المراد أنه منهي عنه وهو اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد كما جاء في حديث عائشة في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاة ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وهذه الرواية تدل على أن المراد صرف الوجه على ترجيح أن الالتفات هنا هو صرف الوجه، يصرف وجهه هنا ويصرف وجهه هنا ويصرف وجهه هناك، هذا المنهي عنه. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته، يلحظ معناه ينظر في صلاته هنا وهناك، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا، حتى حدث رجل عند الإمام أحمد بهذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته، فغضب الإمام أحمد قال استغفر ربك، النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته استغفر ربك. قال يا أبا عبد الله هذا حديث رواه موسى بن عبد الله السناني عن فلان عن فلان، والإمام أحمد يعرف هذا الحديث لكن يعرف أن هذا الحديث مرسل أصلا لا يصح، فقال هذا الحديث باطل، أنا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته، لكن هذا الحديث أصله أن النبي حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينظر في خبر الجيش، خبر جيش الكفار أرسله ثم أقام الصلاة صلى، فكان يصلي ويلتفت إلى الوادي، كان يصلي ويلتفت إلى الوادي معناه يريد معناه كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بهذا الرجل الذي أرسله يريد أن يأتي يريد أن يأتي، فانشغل في صلاته حتى أنه كان ينظر إلى الوادي، فهذا الذي حصل منه مرة أنه نظر في صلاته. ولهذا جوز العلماء أن الإنسان له أن ينظر إذا كان الحالة لابد منها في النظر، مثلا امرأة تصلي وولدها يلعب عند شيء خطير مثلا فلا تتشاغل عنه، صحيح أنها تصلي وسيشغلها في الصلاة لكن هذا لابد منه، لا بأس أنها تنظر إلى ولدها حتى ولو كان في الخلف، لا بأس أنها تنظر إليه أحيانا لأجل أن تراه مثلا وتطمئن عليه، لأنها إذا لم تطمئن عليه ستكون مشغولة به أنا ستذهب صلاتها كلها سدى، لكن لو نظرت إليه رأته في اطمئنان ممكن أنها تكمل صلاتها صحيحة. فلهذا لا بأس أن الرجل أو المرأة ينظر في بعض الحالات، بعض الحالات التي معناها تكون من الضرورة أو من الحاجة أنه ينظر إلى هذا الشيء. قال ونهى عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، وإيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شبل هو حسن إن شاء الله، معنى حديث حسن وجاء ما يشهد له. فنهى عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، نقرة الديك هكذا أنا يسجد بسرعة هذا نقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب معناه أنه يضع ينصب رجليه هكذا ويجلس على اليتين، هذا إيقاع كإيقاع الكلب، هذا منهي عنه في الصلاة، أما في الجلوس العادي ما في شيء. وهذا يرد على النووي وغيره، معنى على مذهب الشافعية الذين يقولون أن كل نهي في الصلاة فهو نهي خارجها، كلما جاء منهي عنه في الصلاة في جلوس أو في كذا فهو منهي أيضا خارج الصلاة، وهذا ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي وكان يأكل التمر وهو مقعي، ولكنه نهى عنه في الصلاة، إقعاء كإقعاء الكلب نهى عنه في الصلاة. قال والتفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب معناه يلتفت بعينيه، يحول عينيه معناه هكذا ينظر كذا وينظر، معناه حتى ولو بدون وجه ينظر بعينيه هنا وهنا وهنا، معناه يسرع في النظر، ينظر يمنة وينظر يسرة، هذا التفات كالتفات الثعلب. قال وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وهذا حديث معاذ وجاء أيضا من حديث غيره. وهذا الحديث فيه كلام، معنى إسناده فيه ضعف، لكن الشيخ يقول أنه في الشواهد، ونحن نمشي مع الشيخ إن شاء الله، وإلا في بعض الأحاديث تحسينها بعيد جدا فضلا عن تصحيحها، لكن الشيخ هنا اجتهد رحمه الله ونمشي معه، إلا إذا كان الحديث فيه حكم الأحكام قائم على نزاع فهذا لابد أن يبين، وأما إن كان في فضائل الأعمال وفي أشياء قد وردت أصلا ما في شيء. طيب الآن هذا الحديث صلي صلاة مودع كأنك تراه، وهذا من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة، صلي صلاة مودع كأنك ترى. أنا صلاة مودع كيف؟ معناه اعتقد في نفسك أنك هذه آخر صلاة ستصليها، كيف ستفعل؟ معناه ضع في نفسك أنك هذه آخر صلاة ستصليها، فيدل على أنك تفكر، طيب إذا صليت أنا وقضى الله عز وجل علي بالموت كيف مصيري إلى الآخرة؟ هذا التفكير في مثل هذا يعتبر خشوع، ويعتبر أيضا أجر فيه عند الله عز وجل، تفكر معناه أنك ممكن أنك تموت بعد هذه الصلاة أو في نفس الصلاة، فكيف هل معك عمل؟ سترجع إلى الله عز وجل بماذا؟ ستقدم على الله عز وجل بماذا؟ هل عندك عمل؟ هل عندك كذا؟ فهذا ممكن تفكر فيه وأنت في الصلاة. وقلنا أن التفكير في أمور الآخرة لا ينافي الخشوع، بل هذا من الخشوع، التفكير في أمور الآخرة، بل حتى لو أخرجك عن بعض الصلاة فهو يعتبر خشوع، وإنما عدم الخشوع هو التفكير في أمر الدنيا، التفكير في أمر الدنيا هذا يخرج عن الخشوع. فلهذا ممكن الإنسان أنه ينظر في صلاته إلى أمور الآخرة. أنا الآن الإنسان مثلا في ممكن مثلا في الصلاة الجهرية يتدبر القرآن، لكن في الصلاة السرية فمثلا يشغل فكره في الدار الآخرة، كيف مصير الناس يوم القيامة، كيف كذا، فهذا يقربه إلى الله، وأيضا كذلك يجعله يخشع أكثر في صلاته. فقال صلي صلاة مودع كأنك ترى، أي كأنك ترى الله عز وجل، الله عز وجل يراقبك في صلاتك. فلهذا إذا اعتقد الإنسان هذا في نفسه فإنه سيحسن صلاته، وهذا كان السلف رحمهم الله نجحوا في هذا الباب لأجل أنهم عرفوا يقينا أن الله عز وجل يراه، فهو يراقب الله ويعلم أن الله عز وجل يراه. الإنسان مثلا في طبيعة الحال عندما يكون مثلا في مجلس ملك ملك من ملوك الدنيا أو أمير أو مسؤول كبير، فتجد أن الإنسان عنده خضوع وخشوع وعدم التحرك. ليش؟ لأن هذا الملك ينظر إليه، فتجده إذا كان ينظر إليه ما يستطيع أنه ينظر هكذا أو كذا، فتجده ما يستطيع حتى النظر إليه، فيضع عينيه على الأرض ممكن يشارقه النظر. هذا هو ملك من ملوك الدنيا، فكيف بالملك الجبار ملك الملوك جل وعلا؟ فلهذا لما اعتقد السلف رحمهم الله هذا الاعتقاد يقينا صلحت صلاته. تجد الرجل يدخل الصلاة ما يدري ايش يفعلون الناس بعده، ما كما قلنا كان مسلم بن يسار اذا دخل الى بيته سكت اولاده، كل واحد جالس في مكانه يقرأ وكذا خلاص يصمتون، إذا دخل في الصلاة قاموا ولعبوا وكذا ما يحس بهم، ما يعلم إيش يفعلون إذا دخل الصلاة. كان في المسجد سقط نصف المسجد، الناس خرجوا وهربوا من الصلاة وهو يصلي، لازال ما درى أن المسجد قد سقط، على رجة المسجد كبيرة ستكون عند سقوطه، وهذا يصلي ما درى أن المسجد سقط وهو في الصلاة حتى أخرجوه. فهؤلاء معناه سلموا أنفسهم لله، كان عندهم يقين عظيم أن الله عز وجل يراهم، فهم يعاملون الله في صلاتهم في طاعتهم لله عز وجل. عروة بن الزبير قطعوا رجله وهو في الصلاة أنا قطعوها من فخذه وهو يصلي، حتى أن هذا الذي قطع تعجب أنه لم يتألم، أنا حتى التألم تألم الوجه ما تألم، يصلي وهو في التشهد جالس في صلاته وقطعوها. أبو العالية كما ذكرنا قطعوا رجله أيضا من ساقه، أنا قالوا له نريد أن نقطع رجلك، الآن ستأكل رجلك كلها ستذهب عليك، قد يذهب جسمك كله، هذه العاكلة التي يسمونها العاكلة، معناها الظاهر نفس الغرغرينة هذه التي يسمونها الغرغرينة هذه التي تأكل الأعضاء، معناها يموت العضو فيتشبث بعد ذلك بالذي بعده وهكذا حتى يموت العضو كله. فقالوا لأبي العالية نقطع رجلك لابد من قطع، قال كيف ستفعلون؟ قال له الطبيب نعطيك دواء ثم نقطع، قال دواء يغيب عقلي عن ذكر الله؟ قال نعم. وعن قراءة القرآن؟ قال لا، ما سأخذ شيء دواء يغير معناه يغيبني عن ذكر الله وقراءة القرآن، لكن أنا سأعطيكم، هاتوا لي قارئ للقرآن يقرأ القرآن، فإذا رأيتموني طعطعت رأسي فافعلوا ما بدا لكم. جاءوا له بقارئ يقرأ عنده، قارئ قرآن يقرأ عنده وهو يستمع، فخشع في القراءة فطعطأ رأسه، لما طعطأ رأسه الجماعة اشتغلوا في رجله وقطعوها. ونفس الخبر أن الطبيب الذي فعل هذا تعجب أنه لم يتألم، أنا الإنسان تقطع رجله وهو لا يتألم، أنا شيء عجيب. فقطعوا رجله، ثم لما قطعوا رجله وسكت القارئ بكى رضي الله عنه رحمه الله، فقالوا ما يبكيك؟ قال هذه الرجل قد مشت في سبيل الله وكذا، وذكر أشياء رحمه الله. فالشاهد أنهم كانوا يصلون وكذلك يخشعون لله عز وجل خشوع يقيني، معناه يعلمون أنهم أن الله عز وجل يراهم. فأعظم صلاة أن الإنسان يستشعر هذا الشعور، ليس شعور عابر لكنه يقين، فيعلم أنه بين يدي الله بين يدي العظيم يعظم الله عز وجل، فلا يلتفت في أمور الدنيا. ولهذا عامر عبد القيس وهو من عباد التابعين، حتى يقال له راهب الإسلام، هذا عامر عبد القيس يقال له راهب الإسلام، من كثرة عبادته وطاعته. قالوا يا عامر ماذا إذا صليت؟ هل تفكر في الدنيا؟ قالوا فكر في الدنيا. وهل مصلي يفكر في الدنيا؟ قالوا معناه هل تفكر في أولادك، في أموالك، في كذا؟ قالوا هل يعقل أن مسلم يكون بين يدي الله؟ معناه هذا حتى ما دخله في العقل لأنه تعود على هذا الصلاة. قالوا هل يعقل أن مسلم أن مسلما يقف بين يدي الله وهو يفكر في أمواله وأولاده؟ معناه يرى أن شيء عجيب هذا، معنى هذا ليس تصنع، هذا شيء واقع. أنا ما يتصنعون مثل هذا، بل هذا شيء واقع لأنهم اعتادوا على هذه الصلاة، معنى 50 سنة 40 سنة وهو يصلي على هذه الصلاة. لكن الآن نحن نستغرب مثل هذه الأشياء لأننا في وقت معناه قد يكون الخشوع قليل جدا، وإن كان شيء خشوع فهو خشوع فقط في معرفة الآيات وتدبر الآيات، ممكن هذا يحصل. أما خشوع في التفكر في الدار الآخرة وأنه بين يدي الله وكذا، هذا قد يكون قليل جدا في زمننا هذا. ولهذا لعل كما قال بعض العلم، لعل الحديث الذي فيه أن الخشوع يرفع فقد يراد به الخشوع هذا، وهو أن العبد يستشعر وقوفه بين يدي الله وأنه بين بين يدي العظيم الجبار جل في علاه. فهذا الاستشعار قد يكون هذا قل جدا في وقتنا جدا، إلا من رحم الله. نحن ما نقول أنه غير، ما نقول أنه لا يوجد، لا لا لا، ما يستطيع الإنسان يجزم أنه لا يوجد، فقد يوجد هذا الشيء، لكن كثر في الناس عدم الخشوع. فإن كان في خشوع قد يخشع الإنسان في قراءة عندما يسمع الآيات. فلهذا فكان السلف تعودوا على هذه الصلاة، صلاة الخشوع، الخشوع موجود عندهم. فلهذا قال عامر وهل يعقل أن يكون مسلم بين يدي الله وهو يفكر في أولاده ويفكر في أمواله؟ أنا هذا يرى أنه ما يعقل. طيب قال ويقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. فهذا أيضا تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، أنا توضأ مثل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا إلا الرأس يمسحه مرة، وخشوعها أنا يكون خاشع فيها لا يحدث بها نفسه، مثل ما جاء في حديث عثمان في الصحيحين لما توضأ قال ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا الوضوء، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، معنى لا يحدث بهما نفسه أي أمور الدنيا، إلا غفر الله له ذنبه. وهنا قال إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. قال وقد صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خميصة لها أعلام، الخميصة معنى كساء من صوف أو من خز، يكون معلم، معلم معنى له خطوط. قال فنظر إلى أعلامها، أنا إلى خطوطها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والإنبجانية كما ذكر الشيخ كساء غليظ لا علم له، أنا يكون لون واحد وغالبا يكون أسود أو أبيض، أو أنه صبغ خيطه قبل نسيجه، الذي يصبغ قبل نسيجة يكون معنى اللون ثابت ما يتغير، يكون اللون ثابت. قال فإذا فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني. وهذا كما قلنا على الأمرين، إما على أن ما يلهي لابد أن يذهب أو أن يزاح، وأيضا كذلك الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهي عن النظر إلى مثل هذه الأشياء المزوقة والمعلمة. وأما مثلا الشخص معنا أي واحد منا لا بأس أنه يضع شيء له أعلام له خطوط، لأن هذا ما يلهي غالبا، لكن إذا ألهاه في صلاته مثلا ينظر إلى الخطوط، هذا خط كذا وهذا خط كذا، ينظر أين يذهب هذا الخط، فهذا قد يلهيه في صلاته، فلهذا لابد أن يزيحه. قال وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، أخريها عني فإني لا تزال التصاوير تعرض لي في صلاتي. والظاهر كما قال الشيخنا أن هذا التصاوير ليست من تصاوير ذوات الأرواح، وإنما تصاوير عادية أشجار وكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من التصاوير التي ينبغي أن تزاح. وقوله هنا سهوة، السهوة المكان المفتوح في البيت، مكان يوضع فيه حاجات البيت. طيب قال وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام له يدافعه لخبتان. هذا الباب معناه كأنه في الخشوع، خشوع الرجل في صلاته. وهل الخشوع واجب في الصلاة؟ مذهب جمهور العلماء قالوا أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة، وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسب إلى أهل التصوف، نسبه النووي إلى أهل التصوف، معناه من المتصوف ومن العلماء، قالوا بوجوب الخشوع، بل بعض أهل التصوف يجعله ركن من أركان الصلاة، وهذا قول فيه غلو. وأما شيخ الإسلام فيقول أنه واجب، والجمهور يقولون أنه مستحب، والصحيح أنه ليس بواجب، لكنه أمر مهم في الصلاة، فهو ينقص أجر الصلاة، ما نقص من الخشوع نقص من أجر الصلاة، لكنه لا يؤثر على الصلاة، ولا يأثم الشخص بتركه، لكنه ينقص من أجر الصلاة. ولهذا جاء في الحديث، في حديث ابن حبان قال يصلي الرجل فليس له من صلاته إلا النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس، أو قال خمسها وسدسها وسبعها وثمنها وتسعها وعشرها، فما يحصل إلا عشر من الصلاة. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال أجمع العلماء على أن الرجل ليس له من صلاة إلا ما عقل، معنى ما يتحصل على أجر الصلاة إلا ما عقله من الصلاة، أي إلا ما خشع في صلاته، فما خشع واستحضر الصلاة في نفسه فهذا الذي يحصل أجره، وما غاب عنها فهو لا يتحصل على أجر الصلاة. معنى الذي يدخل في الصلاة ويخرج منها وهو لا يدري ما قال ولا ما فعل في صلاته فهذا ليس له أجر الصلاة، يذهب أجر الصلاة كله. فلهذا يحرص المسلم على الخشوع في الصلاة. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.